الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. هذا يدل على فضل الفاتحة وأنها أفضل سورة في القرآن، كما أن سورة آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يدل على أن الفاتحة أعظم وأفضل من قل هو الواحد، مع أن قل هو الواحد تعدل ثلث القرآن، لكن هذا الحديث نص صريح في فضل الفاتحة على سورة الإخلاص، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله. هذا نص صريح، أعظم سورة في كتاب الله، ولم يستثني شيئا، فدل على أن أفضل من سورة الإخلاص. ومن يعني ما يرجح هذا الفضل أنها تقرأ في كل ركعة وجوبا على كل مصلي، حتى على المأموم وحتى في الصلاة الجارية على القول الصحيح، بقول عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بالفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تقرأ ما يقرأ الإمام، يقرأ المنفرد، يقرأ المأمون، الصلاة الجهرية والسرية. الجهرية يقرأ في سكتات الإمام إن أمكن، وإلا قرأ ولو كان الإمام يجهر، لأنها واجبة حتى على المأمون في الصلاة الجهرية. ولو المسألة فيها خلاف مشهور، لكن الحديث هذا يدل على أنها تجب حتى على المأمور وفي الصلاة الجهرية. وهذه السورة لا شك أنها عظيمة، من تدبرها علم أنها جمعت أصول الدين. في البداية يقول الله تبارك وتعالى عن هذه السورة: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهذه الصلاة هذه السورة سماها الله تعالى صلاة، لأن هي أعظم الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، حتى صلاة الجنازة لا بد من قراءة الفاتحة بها، ولا تصح إلا بها، مع أن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، وليس فيها يعني طالع ركوع وسجود، وليس فيها قراءة بعد الفاتحة، يعني اختلف العلماء في السورة، وفي حديث فيه خلاف. فلا بد من صلى أي صلاة لم يقرأ الفاتحة فإنها لا تصح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالله سبحانه وتعالى سماها صلاة: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الله سبحانه وتعالى يجيب كل مصل مهما كثر المصلين. كل مصلي يقول الحمد لله رب العالمين على وجه الأرض أو في السماء، يجيب الله تبارك وتعالى بقوله: حمدني عبدي، رضا بهذا الحمد. ثم إذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. والثناء والتكرار الحمد من التثنية والتكرار. فإذا قال في مالك يوم الدين، قال الله تبارك وتعالى: مجدني عبدي. يعني ملك يوم الدين مجد، يظهر الله تعالى مجده وملكه وسلطانه في ذلك اليوم، إلى جمع الأولين والآخرين من الملائكة والجن والإنس والحيوانات والبهائم، كل الخلق يجتمعون في ذلك اليوم، فيقول جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فيرى الملك جل وعلا سلطانه، ويحكم بين عباده بالحق، ولا يكل الحكم لأحد، لا لملك ولا لغيره، بل يأتي جل وعلا بنفسه لفصل القضاء بين العباد، ويظهر ملكه وسلطانه ويفعل ما يشاء. يغفر من شر ويذل من شر، هذا ملكه، هؤلاء عبيده وخلقه. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، ثم إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا الفاتحة مقسومة نصفين تماما، ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد دعاء. إياك نعبد وإياك نستعين هذه مقسومة بين عبد وبين رب. إياك نعبد هذا حق الله بدأ به، ثم امتن بحق العبد. وإياك نستعين إنه لم بدأ بحق الله الحمد والثناء والمجد التمجيد، ثم بحق الله الرابعة وهو العبادة إياك نعبد، ثم ثنى بحق العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فيه لفظة جميلة ذكر ابن رجب رحمه الله في هذا المقام، قال إن العبد إذا أراد أن يقبل الصلاة فإنه يفعل أشياء تقربه من الله. أول ما يقوم يتوضأ يتطهر، ومع الوضوء تخرج الذنوب والخطايا. إذا هذا الآن اقتراب من الله تبارك وتعالى بهذه العبادة التي تخرج بها الذنوب. قال ثم يمشي إلى المسجد فخطواته كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة كما بعد حتى يدخل المسجد، هذا تقرب بعمل آخر. ثم يدخل الصلاة يكبر، ثم يبدأ بجعل الاستفتاح وهو ثناء الله سبحانه وبحمده، ثم يبدأ بالفاتحة يثني يحمد الله ويثني عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بخطاب الحمد لله رب العالمين خطاب الغيبة. ثم يقترب حتى يناجي ربه مباشرة يخاطبه إياك، يعني تدرج حتى وصل إلى مناجاة الله مخاطبة الله مباشرة. إياك يخاطب ربه تبارك وتعالى، يقول كأنه تدرج بقرب بهذه الأعمال الصالحة حتى وصل إلى هذه الدرجة وهي مناجاة الله مخاطبة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله تعالى هو الذي أذن له بهذا الخطاب والذي شرعه له، لكن بعد أعمال صالحة يتدرج بها وتقرب إلى الله تبارك وتعالى حتى يصل إلى هذه المنزلة فيناجي ويخاطب ربه مباشرة. إياك الخطاب مباشر، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك يبدأ بالدعاء. وعلى هذا لا شك أنه يعني لفتة كبيرة، فإذا أحس وعلم هذه الأمور فرح بالصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى شرع له هذه الصلاة من أجل أن يدنيه وأن يقربه، كما قال تعالى لما ذكر الغلو والوصل في سورة المائدة قال في ختام الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. التكاليف من طهارة من صلاة ومن غيرها وإن كان فيها مشقة لكن ليست هي المقصودة، المشقة تأتي تبعا، وإلا المقصود التطهير والمقصود المغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول الخيرات في هذه العبادة. الموفق يتلذذ بالعبادة ويفرح بها ويحمد الله أن شرعها له، يؤديها بنشاط، يؤديها بشراح، يؤديها بفرح وسرور، ويرى المنة لله عليه أن شرع له هذه العبادات التي يقربه بها إليه ويرفعه. وأما المتقاعس الجاهل المتكاسل إنه يرى العبادات تكاليف ويقوم متضجرا مستثخرا متكاسلا، كحال كثير من الناس نسأل الله العافية الذين لم تشرح صدورهم للدين إلى أذن غاب صدر وصار يعني شال همه وأذن وقوم يفلان صل طيب قوم يفلان صل طيب ما بعد قام إلى قام قال تبرك الأولى الإمام يطول الدين إن شاء الله أنا توقف مسجد قريب ويبدأ يسوف ويتململ حتى ربما يدرك الركعة الأخيرة أو تكون ربما يقول الله في جماعة ثانية يعني عارف المسجد الفلاني في جماعة ثانية ولا يقول في مسجد ثاني تأخر وكثير من الناس يعرف المساجد يقول هذا مسجد تأخر من فترة الصلاة نحو المسجد الثاني يعني تأخر خمس دقائق أو أكثر في بعض الصلوات حافظ المساجد وعارف يتأخر كثر تأخر إذا فاتت في كل المساجد يقول ألقى جماعة ثانية إذا فاتت كل الجماعات قال أصلي أنا وأخوي ولا أنا وفلان في البيت فلا زال يتقهقر لماذا؟ لأنه لم يفهم العبادة على أنها توحيد وأنها غفر تطهير الله تبارك وتعالى بل فهم أنها تكليف ولا شك الإنسان إذا قام بالعبادة على أنها تكليف سيتثاقل يعني كم يصلي في اليوم خمس مرات هذه واجبة فلا بد أن يتقاعس ولا بد أن يتأخر وإذا جاء يأتي بدون شواهد فتكون الصلاة ثقيلة عليه كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين اللي ما يخشى في الصلاة يتلذذ فالصلاة ثقيلة عليه ولا يزال يتأخر شيئا فشيئا حتى ربما يتركها والكلية والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله وأنها هي السبع المثاني التي تثنى يعني تكرر في كل صلاة تقرأ إما مرتين في الفجر أو ثلاث المغرب أو أربع في بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء فهي تثنى أي تكرر ولا يمل المؤمن من قراءة هذه السورة ولا من سماعها كم تسمعها في يوم مرة أقل شيء تسمعها ست مرات صلاة الفجر مرتين المغرب والعشاء من الإمام ست مرات في الجاهلية وهل يمل الإنسان سماع هذه السورة لا يمل أبدا لا من سماعها ولا من تكرارها فهي سورة عظيمة في معاني ألفاظ جزمة معاني عظيمة واسعة بعض العلماء ألف مجلدا كاملا في تفسير سورة الفاتحة بما فيها من المعاني العظيمة ورد بعض الحديث أن القرآن كله أصول القرآن ومعاني القرآن كلها تدور على الفاتحة كما ذكر ابن تيمية ابن القيم رحمه الله والدين كله يدور على الفاتحة إذا تعبت واستقرت في كل آية فإن الدين يدور عليه فكأنها اختصار للدين كله هي السبع المثاني أدل على أن فاتحة سبع آيات لكن اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أم لا والصحيح أن ليست آية من الفاتحة هذا هو قول الراجح الذي دلت عليه الأدلة لأن الله تبارك وتعالى قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين بدأ بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة من الفاتحة لقال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى لم يذكر البسملة فهي آية مستقلة يعني نزلت الحمد لله وليست من كل سورة لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور وهي جزء من آية في سورة الإنسان هذا واضح إنه مسلمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه ما فيها خلاف واضحة لكن خلاف البسملة التي في أوائل السور هل هي سورة هل هو آية من السور أم لا فالصحيح أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة ويبعد أن تكون آية من الفاتحة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يسر بها فمثابة في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ولم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا في رواية كانوا يتدون رب الحمد لله رب العالمين، يعني يبعد كل البعد أن تكون البسمة هي الآية الأولى من الفاتحة ثم يتركها، يعني يخفيها ويجهر من الآية الثانية. هذا لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في أي سورة من السور، يعني أراد أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق، هل يسر الآية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ هذا لم يقع أبدا ولا في يوم قال ولا يعرف. فلا شك أن القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة. لو أن الإنسان لم يقرأ البسملة صلاة صحيحة، لو كبر وقال الحمد لله رب العالمين وإلى آخر السورة صلاة صحيحة، لأنه ترك السنة. السنة يبدأ بالاستفتاح ثم تعوذ استعادة ثم البسملة ثم يقرأ، لكن ما قال إنها آية بطلت صلاته لو لم يقرأ بآية من الفاتحة. إذن البسملة ليست الفاتحة. الذين يقولون آية من الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية أولى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكل آية واحدة كلمة طويلة وهي يعني تخالف بقية الآيات، لكن من جعل البسملة ليس من الفاتحة فإنه تكون آيات متقاربة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آيات متقاربة وليس فيه آية طويلة وبقية الآيات قصيرة. ينبغي المؤمن أن إذا أراد الدعاء كما قال ابن تيمية رحمه الله أن يدعو بدعاء الفاتحة، وهذا أعظم دعاء على الإطلاق. سألت الإنسان ربعي يدعو لا بأس أن يدعو بفاتحة نية الدعاء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الفاتحة، يقرأها بنية الدعاء، فإن هذا من أفضل الدعاء. ولذلك أمر الله تعالى عباده أن يقرؤها في كل ركعة، أن دعاء عظيم، والله سبحانه وتعالى قد استجاب هذا الدعاء. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، دعاء مستجاب. كذلك الدعاء في آخر سورة البقرة دعاء مستجاب، كما يقول لا يكلف الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر السورة، قال الله تعالى قد فعلت، هذه أدعية مستجابة. إذا دعا بها نعم فالله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله قد فعلت، وإذا هدي الصراط المستقيم استقام دينه كله. نسأل الله تعالى وكان في صراط السبيل ووفقنا محبوب الله إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.